بعض العلماء يقول
إن شهادة الصغار
بعضهم على بعض مقبول، لأن البالغ ينظر وربما لا يوجد أن يكون بينه السجين دائما يلعبوه الأسوار ويعتري بعضهم على بعض، فلو أن طبيا اعتدى على طبيا فشك إذا وكل السجين بحضيكة مشهد الإسلام هو لشك، فقال الجاني أبدا كذبي هل نقبل من السجين دولة؟ على الخلاف إن كنا نشترط البلوغ والعقل فإنه لا تكفي، ومعنى ذلك أن جناية هذا الرجل سوف تهدر، وإن قلنا بقبولها فإنه يحكم بالجناية. وقال بعض العلماء إنها تقبل شهادة الصبيان بعض الأربع إن شهدوا في الحال، كان على طول استثناءهم شهدوا قبل، وأما إن شهدوا بعد فلا تقبل. ليش؟ بسبب احتمال النسيان او الترقيب، ولا يمكن ان ينسون واذا نحن عشر مثبته لو خير، اما اذا كان في الحال والقضيه حاضر ما بعد تفرق ولا شيء فانها تكبر. ولا يسع العمل الا بهذا، لا يسع الناس العمل الا بهذا، والا راعت حقوق كثيره تجري بين السجان. وراح الحكرة من إبراهيم أن الصبيان تقبل منهم الشهادة. ويستفاد من هذا الأثر أيضا جواز ضرب الصبي على الأخلاق وإن لم تكن من الصلاة شعب يا خليل، لكن غير الصلاة من الأخلاق والآداب هل يضرب عليها؟ نعم يضرب عليها إذا لم يتأدب إلا بالضرب. وقد سبق لنا أنه أن المؤدب لا يرمى ما تلف بهذا التأديب بالشروط الخمسة أسباب. ثم قال مالك رحمه الله في المسائل الأولى الوصية بسحب الأيمان، من أين تؤخذ؟
قريب هذا وصل أيمانك
والأمر وصية. نعم ثانيا الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلع. نعم ومعنى المنفقة سبقة لكن قال منفقة من السلعة منفقة للبركة، وهذا هو المهم الثاني منفقة للبركة. وأما كونها منفقة للسلعة فهذا قد يكون تفسير خاطئ لكنه منفقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. قال براحة لا يزيد إلا بيمين ولا يزيد إلا بيمين. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذل يعظم مع قلة الجاه. عمار
نعم
أي كل الثلاثة ولا بس اثنين ولا واحد كلهم؟ أما العالم المستقبل فجاء فيه قليل ولا شيء من الزاني ثلاثة، لكن هذا الله في واحد فجاء قليل.
لا
يمكنك ان تكون لديك 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 ان تكون لدي ما يرد عليها يعني يقول لها الله المستاكل إذن وربما يقال إنه إذن فيقال ما له داعي للتحليل فعل والشرب إلى بلاد لكن الطمع والجشع كثير منها فيقول المؤلف الخامسة دم الذين يحلفون ولا يستحلفون يستحلفون ولا يستحلفون انتبه فهم يشهدون يحلفون ولا يستحلفون رشيد من أين تؤخذ؟ الله
الواحد
لأن هذا الرجل جاء وضعته هل استحلف؟ طيب وهل هذا الذي قاله المؤلف على إطلاقه أن كل من حلف ولم يستحلف فهو مذموم؟ لا مو على إطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف وهو ما استحلف بل أمره الله أن يحلف وهو لم يستحلف نعم في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين هذه ثلاث مرات في القرآن أمر الله النبي أن يحلف ولا راضي عنها فقد أمر النبي أن يحلف في ثلاثة مرات من القرآن من غير أن يستحلف وعلى هذا فيكون كلام المؤلف ليس على إطلاقه فإن الحلف إذا دعت الحادث إليه أو اقترت المصلحة نعم فإنه جاء بل قد يكون نزولا إليه أرأيت حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المخدومية لما قال ولي الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اشتغل في اليمين هذا وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخدومية كيف امرأة من بني المخدوم تقطع يدها هلاء وبهذا تعب قريش لطلب الشفاعة حتى بعثوا أسامة بن زيد فالمهم أن اليمين إذا بعث حاجة له أو أخذت المصلحة فإنه جائز وإلا يستحلف لكن إذا أخذت المصلحة فقد يكون مندوبا الثالثة نعم الثالثة قول الثناء النبي صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وإكما قوله خير الناس قرني إلى آخره وقال أو الأربعة بناء على أشياء طيب قوله وإكما يحدث ينبغي أن نجعلها مسألة مستقلة برأسه وهي ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذكره هذا الشيء ثم وقوعه كما أخبر لا شك أن آية من آية الرسول قل لا فلو جعلها مثلا مستقلة لكان أبي مقوعة لأن الإقرار بما سيحدث ثم يقع على صفة ما أخبر دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم السابعة أن الذين يشهدون ولا أن الذين الثالثة الدم الذين
أن الذين يشهدون ولا يشهدون الدم الذين يشهدون
ولا الدم دم الذين يشهدون ولا يشهدون ليس أحد نعم يقولون أن نقول ودم الذين يخونون ولا تمنى بدلا ويم الذين ينظرون ولا يكون ويم الذين يثمنون إذا لم نعم يتعاطون أسباب السمن ويأخذون عن سمن القلوب يقولون على مين هديه ولا سمين لكن الأبدان يعتبرون بها وينسبون موازين كل يوم يذن نعم لكن من فضل الله من عند الناس أن الذي يجي نفسه يجب أن يذكر على نفسه يمكن هذه العقيدة تمنع بعض الناس من أن يذنوا أنفسهم يعني إذا كان كل مواد نفسه يجب أن يذكر على نفسه هذا عند الناس مو صحيح هذا ليس صحيح طيب ها من الذين يكون ولا ينذرون لا الذين يكون ولا ينذرون طيب الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد يقول يقول النحري رحمه الله كانوا يضربون على الشهادة والعهد ولم يصوات من سواء الثامنة التاسعة عنادة السلف ما السلف هو المؤلف من عنده نعم التاسعة جنب عنادة السلف بتربية صغارهم عنادة السلف بتربية صغارهم نعم والعاشرة جواز الضرب في التعليم خلافا لمن منعه وقال ان المصلحه تقتضي ان لا يضرب الطفل خلي يلعب على نادي نعم ولا يضرب لان الضرب هذا مو صوت نعم نبيه صلى الله عليه وسلم الذمه بمعنى العهد الذمه يعني العهد وسمي العهد ذمه لأن الإنسان يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بالدين في ذمته لذلك سمي العهد ذمة ولله سبحانه وتعالى عهد على عباده وللعباد عهد على الله عز وجل وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام له عهد على أمته ولهم عليه عهده أما عهد الله على عباده فأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأما عهد العباد على الله فأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله عليه لأكفرن عنكم سيئاتكم هذا عهد مع الله قال الله تعالى وأوفوا بعهد أوفوا بعهدكم وأما عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة فأن يتبعوا شريعته ولا يبتدع فيها وعهده عليه عهدهم عليه ان يبلغ لهم ولا يكتمهم شيئا وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه ما من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على ما هو خير هذا من عهد الانسان من عهدنا على انبيائنا لكن المراد بالذمه هنا غير ما أشرت إليه فالمراد به العهد الذي يكون بين المتعاقدين في العهود كما بين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أوفوا فعل الأمر من الرباع ولا من الثلاثي من الرباع من أوفى يوفي والإيفاء بمعنى إعطاء الشيء تاما، ومنه إيفاء المكيال والميزان وما أشبه ذلك. وقوله في عهد الله، هل هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ أي بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم؟ نشوف الآن. فإذا عهدتم، كلمة ما يحل، لأن فاعل الجزء فاعل يقتضي المشاركة من الجانبين، فقاتل وجاهد وعاهد، فالآية صالحة لهذا ولحل، وهما أي عهد الله لنا وعهدنا له متلازمة. أو هو عهد الله إذا عهد، ومنه النذر، فإن النذر نوع من العهد، كما قال الله تعالى: ومنهم من عهد الله لئن آتاني من فضله لما استصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله فخلوا به وتولوا وهم معرضون. كذا عبد الله جيم مشغول فأعطني فعل في قلوب إلى يوم الموت. وقولنا آتهم فائدتها التوحيد والتنبيه على وجوب الوفاء، وإلا لفتوفي بقوله وأوفوا بعهد الله. لكن يقول: إذا عهدتم وصدر منكم العهد فإنه لا يليق بكم أن تدعوا الوفاء به. ثم أكد هذا الأمر بقوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نقض الشيء هو حل إحكامه، وشبه العهد بالعقدة لأنه عقد بين المتعاهدين. ولهذا قال: ولا تنقض. ونحن نعرف النقض مثل نقض النسيج ونقض الحبل إذا عقد وما أشبه ذلك. وقول بعد توكيدها، توكيد الشيء بمعنى تثبيته. والعهود تؤكد أو توكد، أو صحيح توكد، نعم ولا تؤكد، توكد هذا الأفضل. وقال: وكد الأمر وأكده توكيدا وتأكيدا، وكما ترون الآن توكيدها. فإذا الواو أفصح من الهمزة. ثم قال: وقد جعلتم الله عليكم كثيرا. قد جعلتم الله عليكم كثيرا بماذا؟ لأن الإنسان إذا عاهد غيره وقال: أعاهدك الله بالله، أعاهدك بالله، ثم يذكر ما عاهد عليه. فقالوا: عاهدك بالله، معناه أنه جعل الله كفيلا، جعل الله كفيلا. وهذا زيادة في تأكيد العهد. إن الله يعلم ما تفعلون، ختمها بالآية، ختم الآية بالعلم، تهديدا عن مخالفة العهد، عن نقض العهد. لأنه إذا آمن الإنسان بأن الله يعلم كل ما يفعل فسوف لا ينقض العهد. والحاصل أن مناسبة الآية للترجمة واضحة جدا، إن قال: أوفوا بعهد الله، وقال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا أمره أي جعل أميرا عليه. والأمير في ذلك العهد يتولى التنفيذ والفتوى والحكم، والإمام إمام الصلاة يتولى كل هذه الأشياء، يكون إماما في الصلاة ومفتيا لهم وحاكما فيهم ومنفذا، أربعة أشياء. لكن اختلفت الأمور الآن وصار يجعل لكل شيء من هذه الأعمال شخص خاص، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. أو هنا ليست للشك ولكنها للسميع. والجيش ما زاد على 400 والسرية ما دون ذلك، يعني ما كانت أفراده 400 فأكثر فهو جيش، وما كان دون ذلك فهو سرية. ثم إن السرايا تارة تبعث من البلد مستقلة، وتارة تكون فصيلة من الجيش، والفصيلة من الجيش تارة تكون في الابتداء وتارة تكون بعد الرشح. السرايا أيضاً ثلاثة أقسام: قسم تنفذ من البلد، وقسم آخر تنفذ من الجيش في الابتداء، وقسم ثالث تنفذ من الجيش في الرشح. أما الذي من البلد فضائح بأن يبعث سرية من 300 200 250 350، وأما من الجيش فأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعثون سرية في الابتداء، يعني تكون أمامه تذهب إلى العدو، هذا القسم. أو بعد رجوعهم يبعثون سرية، يعني يدخل لهم فلول من العدو فيبعثون إليهم السرية. وقد فرق العلماء بين السرية في الابتداء والسرية في الرجعة من حيث نصيبه من المال، فقالوا إن الإمام له أن ينفذ السرية في الابتداء، إيش ينفذهم الثلث بعد التخمير الربع، وفي الرجعة الثلث، الربع في الابتداء وفي الرجعة الثلث. لماذا؟ لأنه في الابتداء الجيش وراءه سوف يلحق بها، فهي أشد أمنا من التي تبعث بعد الرجعة، قل لا؟ نعم. طيب إذا أمرني على الجيش الحجرية أوصاه بتقوى الله، أوصاه، الوصية معناه الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام به، يعني يعلمه الشيء ويحثه عليه حتى يأخذ به. وتقوى الله، تقوى الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه، مأخوذة من الوقاية، نعم، ومعناه اتخاذ الوقاية من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد سبق أن بعض أهل العلم حدها أو عرفها بتعريف آخر، فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترضي ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعض ما عرفها بغير ذلك، فقال هل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق عرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحترن صغيرة إن الجبال من الحفر. ولكن كل التعريفات تنصب فيما قلنا أول، وهو أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإنما كانت الوصية بالتقوى يعني الجيش أو السرية، لأن الإمارة في الغالب تعطي الإنسان دفعة، دفعة على من هو أمير عليهم، وربما تأخذه نفس الإمارة بالسوء حتى لا يتغير الله عز وجل. وقوله وبمن معه من المسلمين خيرا، أنا عندي بالباء وبمن، ومن أما لا وبمن فهي معطوفة بإعادة العامل، معطوفة على تقوى الله بإعادة العامل، وأما على حرف الباء فهي معطوفة عليه بغير إعادة العامل. وقوسهم معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه أن يعمل لمن معه من المسلمين خيرا، خيرا في الأمور الدنيوية ولا في الأمور الدينية ولا فيهما جميعا؟ فيهما جميعا، فيصدق بهم الأحسن ويطلب لهم الأحسن إذا كان على خيط أو إبل، وكذلك يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويمنعوا من التظالم فيما بينهم. فكلمة خير تشمل خير الدنيا والآخرة. وفي هذا الحال أو من هذا الحديث نعرف أنه يجب على من تولى أمرا للمسلمين أن يسلك بهم ما هو خير، بخلاف عمل الإنسان لنفسه فإنه لا يلزم إلا بالواجب، لا يلزم إلا بالواجب. أما من عمل لغيره فإن الواجب عليه أن يتبع ما هو خير. وقال أغزو بسم الله في سبيل الله، قوله أغزو بسم الله هل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يستفعل الغزو بالاسم بسم الله، أو أراد أن يعلمه أن يكون دائما مستعينا بالله عز وجل؟ الظاهر الثاني أولى، الثاني أولى، وإن كان الأول مستملا لأن بعث الجيوش من الأمور ذات الباب، وكل أمر ذي باب لا بد فيه بسم الله فهو أكثر. وقوله في سبيل الله متعلق بغزو، وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد، لأن الغزاة لهم أغراض ومعارف كثيرة، ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنين هو الغزو في سبيل الله. وما غرض هذا في سبيل الله؟ بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا غزو في سبيل الله، أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا حمية ولا شجاعة ولا ليرى مكان ولا لطلب الدنيا، بل لتكون كلمة الله هي العليا. لكن ما رأيكم في من قاتل للوطن؟ يقول له لا حمية، لا هذه في تفصيل، إذا كان يقاتل للوطن لأنه وطن إسلامي يريد أن يحميه ويحمي من فيه من المسلمين، فهذه نية سليمة صحيحة. وإن كان لمجرد وطنية فهذا حمية وليس في سبيل الله. فإن من قاتل في القومية، القومية لأنه قومي فهو في سبيل الله، لا ينظر، لكن كلمة قوم قد يفهم منها حمية جاهلية العصبية، وأن يقاتل لهذه القومية سواء كانوا مسلمين أو المسلمين. نعم، على كل حال النية أمره خفي جدا ودقيق، وقد يكون فيها جزء من ألف جزء يفسدها، فلا بد أن تكون النية خالصة لله عز وجل لتكون كلمة الله العليا. وقوله في سبيل الله في تشمل والله أعلم النية كما قلتم، وتشمل أن يكون الإنسان في قتاله في إطار دين الله، يعتبر الله دينه وشريعته فلا يتعدى الحدود، لا يتعدى الحدود، بل يكون على حسب ما رسمه الشرع. وهذا يشمله قوله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله قاتلوا في الأمر. من كفر بالله والأمر هنا للوجوب، فيجب علينا أن نقاتل من كفر بالله. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله معنا كريم. فإذا قاتلنا من يلينا من الكفار فأسلموا نقاتل من وراءهم، قاتل من وراءهم، لأن الذين وراءهم يكونون بعد أن يسلم هؤلاء هم الذين يلونه. وهكذا إلى أن نحيط إلى مشارق الأرض ومعارضها، هذا الواجب علينا. نعم. وقول من كفر، من هذه اسم موصوف، قاتل الذي كفر. نعم. واسم الموصول بصلته يفيد العلية، أي أن صلة الموصول علة الحكم. فإذا قلت أكرم الذي اجتهد، أي اجتهادي. نعم. أكرم الذي اجتهد أي اجتهادي. وإذا قلت أضرب اللهود استهواديسه، نعم استهواديسه. نعم. وإذا قلت رش من ينام بالمسدس، مسدس ينام يعني ما هو لنومه كذا. طيب إذا صلة الموصوف فيه إيش؟ علية في الحكم. إذا من كفر بالله لماذا؟ لكفره. فنحن لا نقاتل الناس عصبية كما يقول ذلك أعداء المسلمين، يقول المسلمين يتعصبون. أبدا ما يتعصب أي إنسان يدخل في دين الله، مو علشان أنه ديننا، أنه ديننا. أي إنسان يدخل في دين الله فهو أخوه، وأي إنسان يخرج عن دين الله فهو عدونا وعدو الله عز وجل. فليس عندنا عصبية. إذا من كفر بالله، والكفر بالله عز وجل مداره على أمرين، وهما الجحود والاستكبار. الجحود والاستكبار، إما استكبار عن طاعته، وإما جحود لما يجب قبوله وتصديقه. بغض تأكيد، وإنما أتى بها مرة ثانية كأنه يقول حقه الغزو. تغزو بجد، لا يكون غزوكم غزوا سلبيا أو غزوا فاترا، قد يكون غزوا جديا. تغزو ولا تغلوا ولا تغزوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. أربعة أمور نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لا تغلو. وما هو الغلول؟ قال العلماء: الغلول أن يقسم شيئا من الغنيمة، أن يقسم شيئا من الغنيمة، هذا هو الغلول. مثل يعمل مثلا قتل هذا المشرك ووجد معه ذهبا وسيفا وما أشبه ذلك، فأعجبه هذا وكتمه جعله النفس، هذا هو، وهو من كبائر الذنوب. حتى قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتيه معذبا به والعياذ بالله. قال أهل العلم: والغال يحرق رحله كله إلا المصحف والسلاح وما في روح. المصحف لاحترامه، والسلاح لفائدته، وما فيه روح لأنه لا يجوز تعريف ما فيه روح للنار. قال: ولا تغدو. الغدر هو الخيانة، لا تغدروا إذا عاهدتم، هذا هو الشاهد من الحديث، إذا عاهدتم فلا تغدروا. وأما مع عدم العهد فلنا أن نغدر. لا هو يسمى غدر لكنه الحرب خدعة، هم هو خيال ليس خيال، خيال مو خيال، لكن غدر ومكر واختداء لا بأس به إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد. فالغدر مع العهد حرام، ومع عدم العهد كان يكون حرا فإنه جائز. ومنهما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبايعه، لما خرج الرجل وأقبل على علي قال ما خرجت لأبارز رجلي، ما خرجت لأبارز رجلي، صحيح ما خرج لأبارز رجلي، خرج لأبارز رجل واحد، هذا اتهم ان احد الله يحكم المشرك، التفت ضربه عليه بالسيف حتى ازال راسه وعرقه، هذا جائز ولا لا؟ جائز، لان هو حرب لنا، هو حرب، وما دام حرب لنا حرب كل ما نقدر عليه في القضاء عليه. ولا تمثلوا، مع التمثيل التمثيل التشويه استغاثة الأعضاء أو نحوها، وذلك عندنا نتولى على العدو بالأسر أو بالجرح فإنه لا يجوز لنا أن نمثل به، لا يجوز أن نمثل به، لأن هذا التمثيل لا حاجة إليه، بل هو انتقام في غير محله. فلو غلبنا هذا الأعداء أو غير الأعداء وأثرناهم، ما يجوز أن نقطع أعناقهم أو آذانهم أو ألسنتهم أو أيديهم أو أرجلهم، هذا محرم، لأن ربنا يقول لا تمثل. واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون ذلك بنا هل نفعل بهم أو لا، يعني لو كانوا إذا أثروا منا أحدا أو جرحوه ونالوه مثلوا به، هل نمثل بهم أو لا؟ فمنهم من أخذ بالعموم لا تمثلوا، وتصرفوا مثلنا شيئا، وإذا اعتدي علينا بالتمثيل فإننا لا نعتدي عليهم بالتمثيل، لأننا إذا مثلنا بزيد مثلا فقد يكون زيد لا يرضى أن يمثل قومه لمن نصر منها أو أخذ، فكيف نمثل بهم؟ وقال بعض أهل العلم بل نمثل بهم إذا مثلوا بنا، لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر، ما هو؟ من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ونحن إذا لم نمثل بهم وهم يمثلون بنا قد يفسرون ذلك بأنه ضعف وعجز، نعم، وإذا مثلنا بهم يعرفون أن عندنا قوة، وربما يدعون التمثيل خوفا من أن يمثل به. والمثل تحتاج إلى بحث، ولكن المصلحة فيما أظهر تقتضي أنهم إذا مثلوا بنا فإننا نمثل بهم. فإن قلت قد يقع التمثيل في واحد منهم وهو لا يرضى بأن يمثل قومه بقومه، فالجواب أن الأمة الواحدة فعل الواحد منها فعل للجميع، لأنها بالتزامها أو عدم التزامها كأنها شخص واحد. الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور جرت على من؟ على من كانوا في عهد موسى، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذا قلنا إن سيقفكم ورقانا وقفكم الطور وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن أمة واحدة، فإن عمر على بعضها إن عمر على الجميع. قال ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا. من الوليد؟ الوليد الصغير لا يجوز قتله. ليش؟ لأن هذا الوليد الصغير لا يقاتل، وإذا لم يقاتل فكيف نقتله؟ ما ذنبه؟ ولأنه ربما يسلم. وكذلك في أحاديث أخرى لا نقتل راهبا ولا شيخا ثانيا ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرروا، فإن قاتلوا أو حرروا أو كان لهم رأي في الحرب وتوجيه فإنهم مقتلون، كما قلت لدي رجل من السنة في غزوة ثقيف. نعم، فإذا كان له رأي ومشهورة أو مرتب القتال فإنهم مقتلون. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القتال ليس لأجل الإسلام ولكنه لحماية الإسلام. قالوا يجين على ذلك ما نقتل هؤلاء، ولو كان من أجل الإسلام لقتلناهم إذا لم يسلم. وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن قتال الكفار لحماية الإسلام وليس لأن يجبر على الإسلام، وله في ذلك رسالة مشهورة عنوانها قتال الكفار. طيب، ولا تكن وليدا. وإذا لقيت عدوا من المشركين، ما قال إذا لقيت عدوا من المشركين؟ لماذا بدأ بذكر العداوة ولم يقل وإذا لقيت أحدا من المشركين تهديدا لقتالهم؟ تهديدا لقتالهم لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى مقاتلتهم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لم يقل لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كما قال في آية أخرى، لكن قال عدوي وعدوك أبلغ. وإذا لقيت عدوك من المشركين، من العدو؟ العدو ضد الولد. ومن الولي؟ ضد العدو. نعم، ومن العدو؟ إذن الدوران الولي من يتولى أمورك ويعتني بك في النصر، لأنه أولى الناس بك وأقربه، ولي قريب. والعدو بالعكس، من يقبلك وينابذك ويبتعد عنك. من المشركين، انتبه كلمة من المشركين لأن لها شأن فيها سيذكر فيما بعد. كلمة من المشركين يدخل فيه كل الكفار كورك، حتى اليهود والنصارى، حتى عبد الأوثان. نعم، حتى على الأوثان تدعوهم إلى ثلاث استطار أو خلاف، قول ثلاث استطار أو خلاف، الخصار والخلاف بمعنى واحد. وإذا كان بمعنى واحد علم أن أو بالشرك ولا؟ نعم، لأنه قال تدعوهم إلى استطار إلى ثلاث استطار أو خلاف. طيب، لو قلت لي على جيش أو فريق، لماذا لم نقل منها بالشعر؟ اختلاف المال. طيب، نعم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أيتهن هذه مش مشاركة اسم شرط. نعم انا عندي فائدون بالرفع مبتدا وهي اسم شرط وما زائده وما بذلك الشرط تاكيدا بالعموم كما في قوله تعالى ايا ما تدعو فلا من اسماء الحسنى. نعم فايتهن ما اجابوك. طيب اجابوك اكف مفعول به و اين العائد الى اسم الشرط لان لا بد من ربط الشرط باسم الشرط كما ان صيغه الموصول لا بد فيها من العائد وخبر المبتدا لا بد فيه من رابط. نقول محذوف التقييد فايتهن ما اجابوك اليه يعني أي واحد يجبون إليه يجبون إليها فاقبل منهم وكف عنه هذا جواب الشرط يقبل منهم هذه الواحدة وكف عنهم يعني لا تقاتل لأن كان الأول يقول قاتل نعم وهنا قال فاقبل منهم وكف عنهم فإذا نعلوا عليهم الآن ثلاثة خصال إذا أجابوا الأولى ما نعرف الثانية إن أجابوا الثانية إنما هو الأولى عرفنا الثانية إن أجابوا إليها ما ندعوهم الثالث إن لم يجيبوا دعونا ويكون الكثير نقبل منهم وقفت وقف عنهم ودعهم إلى الإسلام لأنه إذا لو كانت ثم غير زائدة لكانت الخلال أو الاستقرار مبينة ولا غير مبينة أي مبينة لأن ثم للعبد والعبد يقول المغاير فإذا ما بعدها يكون غير ما قبلها فلهذا الصواب أنها محذوفة ادعوهم إلى الإسلام. طيب ويمكن أن يقال إن قوله ثم ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها من كلام الراوي فيقولنا لفعيتهم من ادعوهم الى ثلاثة صار او خلال فعيتهم من اجابوه فاقبل منهم وكف عنهم كان الراوي قال ثم يقول يعني بعد ما يقول يجملها ثلاثة صار او خلال ثم يقول ادعوهم لكن هذا خلاف الاصل وارتكاب دعوى انها زائده كما تفيد روايه اليهود اهو من هذا التقييم من يسال او من الفاء لمن معه من المسلمين ان يفعل فيهم خيرا. نعم طيب اسم تفضيل او مجرد عن التفضيل عبد الله بن التفضيل المراد بها ما يقابل الشرع ألو ما هو يعني معناها أنه يطلب أحياء ما يراه صح. طيب ثم ما وصلنا لها الإسلام فإن أجابوك فاقبل منه قوله عليه الصلاة والسلام ادعوهم إلى الإسلام المراد به الإسلام المتضمن للإيمان لأنه مر علينا أن الإسلام إذا أفرد شمل الإيمان والإيمان إذا أفرد شمل الإسلام فإن جمع افترق كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في بينهما في حديث جبريل. والإيمان عند أهل السنة والجماعة تدخل فيه الأعمال لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فإن أجابوك فاقبل منهم إن أجابوك إلى الإسلام وأسلموا فاقبل منهم وهذا هو الذي يريد المسلمون من قتال أعدائهم لا يريدون إلا الإسلام إذا أسلموا فهم إخوتنا ولا يحلون أن نقاتلهم بعد ذلك
ثم ادعوهم بعد أن يسلموا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وهنا إنما يقاتل أعرابا أهل بادية، فإذا أسلموا هرب منهم من يتحول إلى دار المهاجرين ليتعلموا دين الله، لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم بعيد عن الدين، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيدعون إلى أن يتحولوا إلى دار المهاجرين. وهذا أصل في توطين البادية، برنامج معروف عند الدول توطين البوادي حتى لا يبقوا على الكفاح والغلظة والتمزق والتفرق. وقوله إلى دار المهاجرين، هل المراد بها الجنس أو المراد بها العيش؟ يعني هل المراد المدينة نفسها أو الدار دار المهاجرين، الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، سواء كانت المدينة أم غير المدينة؟ نعم، في احتمال، الحقيقة أن في احتمال، لأنك إن نظرت إلى الاحتمال الأول وهو أن المراد بها المدينة، قلت إن رسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر عنها باسمه المدينة ولا يأتي بالوصف المشتق العام. وإن نظرت إلى أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة قد تحتها، الظاهر لي والله أعلم أنها كانت أن المراد بدار المهاجرين الدار التي يهاجر إليها وهي دار الإسلام، على أننا لا نعلم إذا كان هذا حديث متقدما، فإننا لا نعلم بلدا يعتبر بلد إسلام مستقل إلا المدينة. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، وهذا تمام العدل. لا يقال إنكم لما أتيتم بعد، فالحق للمستوطن الأول، ما دام الرجل ارتحل واستوطن ونزل فإن له مال صاحب البلد الأصلي، ولهذا قال أخبرهم أن لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين. لهم مال المهاجرين من الغنيمة والفيء، وعليهم مال المهاجرين من الجهاد والنصرة وغير ذلك، فيكونون مساوين لمن كانوا قبلهم من أهل البلد الأصليين. فإن أبوا أن يتحولوا قالوا ما نتحول عن بلادنا، نبقى في بلادنا وفي فلواتنا، فأخبرهم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فالآن عند بعد الإسلام يدعون أيضا إلى إيش؟ إلى التحول إلى دار المهاجرين، وهذا أعلى شيء. فإن أبوا إلا أن يبقوا في محلهم صاروا كأعراب المسلمين تجري عليهم أحكام الله عز وجل، وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا المجاهد، فإن جاهدوا فهم كرجل من المجاهدين يحصلون على الغنيمة. وظاهر الحديث أنهم يحصلون على الغنيمة والفيء، ويمكن أن يقال إنهم لا يحصلون إلا على الغنيمة فقط. ولهذا اختلف أهل العلم، هل الأعراب يستحقون من الفيء شيئا أو ليس لهم إلا الزكاة فقط؟ والفيء يكون لأهل البلدان، وهذا يرجع إلى الاستثناء هنا، لأنه قال لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. والمجاهد ما لا يستحق غنيمة ولا فيء؟ يستحق غنيمة، فيكون للابن هنا عائدا عائدا على قوله في الغنيمة، وأما الفيء فلا يستحقون لأنه ليس من في البلد يستنفر للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبنه وفي مراعيه، فلا يستحق الفيء. والمعروف من ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم لهم حق في الفيء والغنيمة، لهم حق في الفيء والغنيمة إذا جاهدوا مع المسلمين، لكن الفيء لهم حق فيه مطلقا والغنيمة إن جاهدوا. يقول فإنهم أبوا نعم يجي عليهم حكم الله ورسوله في كل شيء، من وجود الزكاة مثلا يسبقونها إلى الإمام وإلى الشعاب، وكذلك الخرص عليهم إذا كان أصحاب ثمار أو زروع، المهم كل أحكام الله تجب عليهم. نعم لا لا بدينا طيب فإنهم أبوا إيش؟ أبوا الإسلام، أبوا الإسلام، هم إذا أسلموا طلب منهم إيش؟ التحول إلى دار المهاجرين. ثم المرحلة الثانية إذا أبوا أن يكونوا كأعراب المسلمين، وفي هذه الحال إما أن يجاهدوا مع المسلمين أو لا يجاهدوا، فإن جاهدوا فلهم من الغنيمة والشيء، وإن لم يجاهدوا فليس لهم شيء من الغنيمة والشيء محل نظر. فصار بعد الإسلام كم لهم من مرحلة؟ لهم ثلاث مراحل، ثلاث مراحل: التحول إلى دار المهاجرين، البقاء في أماكنهم مع الجهاد، البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد. عرفتم؟ أولى ثلاث مراتب بعد الإسلام. أما إذا لم يسلموا قال فإن أبوا، فإنهم أبوا، فإنهم أبوا إعرابهم عند البصريين توكيد للفاعل المحذوف مع فعل الشرط، والتقدير فإن أبوهم، وعند الكوفيين مبتدأ وخبره أي جملة بعدها. والقاعدة عندنا فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن نتبع الأسهل، وعلى هذا فالأسهل أن نقول هم مبتدأ والجملة خبر مبتدأ. وقوله إن هم أروا فاستعن، هذا جواب الشرط، فاستعن بالله وقاتلهم. كيف؟ أي معنى فإنهم أروا فاسألهم الجزية، اسألهم سؤال عطاء ولا سؤال تعليم؟ سؤال عطاء. والفرق بين سؤال التعليم والعطاء أن سؤال التعليم الذي يؤخذ بالإخبار يتعدى بعمد، مفعول الثاني يتعدى يكون بعمد، يتعدى إليه يسأل بعمد، فيقال سألته عن كذا. قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع من شاهدين، بعذاب يعني عن عذاب واقع. أو أنها في الآية سأل سائل وأجيب بعذاب واقع، وهذا هو الصحيح في الآية. يسألونك عن الساعة، هذا السؤال إيش؟ العلم، سؤال استخبار. أما سؤال الإعطاء فمثل قوله تعالى في الحديث القدسي من يسألني، في الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه يقول من يسألني ف فأعطيه، وهذا يتعدى إلى المسؤول السامي بنفسه. فتقول سألت زيدا مالا، ومن هو هذا الحديث تسألهم الجزية. الجزية سعرة من جزى يد، وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء، وهي عبارة عن مال مدفوع على غير المسلم، أنا مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. عرفتم؟ الجزية مال مدفوع يدفعه غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، لأن صاحب الذمة المدفوع على الجزية نحن من جهة المسلمين، دمه معصوم وكذلك ماله وذريته، لكن يعطي الجزية. وقد قال الله تعالى في وصف إعطاء من الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد بمعنى أنهم يسلمونها بأيديهم، لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه، لا بد أن يأتي بها هو. وقيل أن يد عن قوة منكم، عن يد لأن يد في اللغة تطلق من القوة، والصحيح أنها شامل الإيمانيين، يعني يعطوا الجزية عن يد عن ظهور قوة منكم، وعن يد مباشرة يسلمها بيده. وقال بعض العلماء عن يد أن يعطيك إياها ثم تأخذها بقوة، ستعيده بقوة حتى يتبين له قوتك. نعم، لكن الصحيح ما له حاجة، إذا جاء هو سلمها بيده وأنا أستشعر أنني أقوى منه بديني، هذا كافي. وقوله وهم صاغرون أيضا يعني يجب أن يكونوا متصفين بالصغار، وهو الذل والهوان، ما يأتي التجارة تبذلك نعم ويدخل عليه أبها نعم قال ميل وطاقية على الجبهة وما أشبه ذلك، يلا يمشي يلا نفتح من الأرض. نعم هذا ما يمكن يأتي بهذا الصفة، يأتي بصفة إيش؟ ذل وصغار. ومع ذلك قال العلماء ينبغي أنه ما تأخذ على قوة، توجفه تهينه خلوا ياقع نعم حتى ينقعد من برجليه وبعدين يلعب منزل أو بعدين يدهك. نعم كيف؟ لا 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 ما ينفذ هذا. المهم أن هذه معاملة يكفي دون ذلك، إذا أعطانا الجزية وجاءوا صاغرين غير مترسلين ولا على سبيل الأبهة يكفي هذا. ونسأل الله تعالى أن يريد لنا حتى يكون هذا الأمر.
فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعلهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تكفروا دينكم أن تكفروا دينكم وذمة أصحابكم أفضل من أن تكفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إن أجابوك إلى بذل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، يعني عن قتالهم. والجزية هي المال التي تفرض على غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته في بلاد المسلمين. وقد سبق لنا كيف تؤخذ منه، أنها تؤخذ عن يد وهم صاغرون. طيب، يقول: فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. تقبل منهم أقطاما، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إنهم أبوا، سبق لنا إعراب هم أبوا، وقلنا إنه على رأي الكوفيين تكون هم مبتدا وجملة أبوا، وأما على رأي البصريين فإنهم فاعل لفعل محذوف أو توكيد لفاعل فعل محذوف. تقديره فإن أبوا هم، وجملة أبوا الثانية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسير للجملة الأولى. فاستعن بالله، اطلب منه العون وقاتله. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بطلب العون من الله، لأنه إذا لم يعنك من جهادك لأعدائه فإنك محذور. وإذا حاصرت أهل حلص منك فأرادوا إلى آخره. حاصر الحصر معناه الصديق، والمعنى أنك طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل إليهم أحد. فإذا حاصرتهم، وأهل الحصن، الحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش أو غيره، وقوله فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، أرادوك أي طلبوك، فهنا ضمن الإرادة معنى الطلب، وإلا فإن الأصل أن تتعدى بهم. فأرادوا منك أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل ذمة الله لهم سر عندكم، ولا أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الذمة العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون، إذا قالوا نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله، فإنه لا يجوز أن ننزلهم على عهد الله ورسوله. لماذا؟ حلل ذلك بقوله: فإنكم أن تخسروا دماءكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه. أن تخسروا بضم التاء وكسر التاء من أخفر الرباعي، بمعنى غدر. وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار. فما تعالى هذا يتعين أن تكون تخسروا بضم التاء وكسر التاء. وقوله فإنكم أن تخسروا، أن هنا مصدرية ولا تصح أن تكون شرطية، لأن أهون خبر مجزم ومحلها من الإعراب أنه مدحت عليه تخسروا، محلها من الإعراب النصب على أنها بدل من اسم إن، بدل اجتماع. وتقديم الكلام فإن إخفاركم ذمة الله، عرفتم؟ إيش؟ فإن إخفاركم إمامكم، نعم، فإن إخفاركم إمامكم. وتعلمون أن البدل يصح أن يحل محل المبدل منه، أليس كذلك؟ ولهذا قدرتها بقولي فإن إخفاركم ذممكم. وقوله أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن الغدر في ذمة الله وذمة نبيه أعظم، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام غدرهم بذممهم أهون من غدرهم بعهد الله وعهد رسوله. وقوله أهون هنا هذا من باب اسم التفضيل الذي ليس فيه ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى. وجه ذلك أن قوله أهون يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في الهون، والأمر ليس كذلك، فإن إخبار الذمم سواء كان لذمة المجاهدين أو لذمة الله وذمة رسوله كله ليس بهين بل هو صعب. لكن الهون هنا أمر نسبي وليس على حقيقته، فإخبار ذمة الإنسان وذمة أصحابه أهون من إخبار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل الحصن أبدا ما في شيء أبدا كله ليس بهين، لكن هذا أهون من هذا بالنسبة. أما أن يكون المفضل والمفضل عليه مشتركين الهون فليس كذلك. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. الأول أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يختم عليهم بشيء، بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم، ولكن بلا حكم. وهذه مسألة. المسألة الثانية أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله، فهل يجابون إلى ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الحكم هنا قال أنزلهم على حكمك ولم يقلوا حكم أصحابك، ذلك لأن الحكم في الجيش أو في السرية لمن؟ للأمير، وأما الذمة والعهد فهي من بين الجميع، فلا يحل لكل واحد من الجيش والسرية أن ينقض العهد. أما الحكم فإنه خاص بنفس الأمير، ولهذا قال على حكمك. فإذا قال أهل الحصن نحن ننزل ونستسلم على حكم الله، نقول لا، ما تنزلون على حكم الله، لأننا لا ندري أن نصيب فيه حكم الله أم لا. وكما على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أتصيب فيهم، لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهنا الفعل معلق تدري، وإلا فإنه ينصب مفعولين، لكنه معلق بالهم بالاستفهام. هذا الحكم الأخير هل هو ثابت إلى اليوم أو هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه ثابت إلى اليوم، وأن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله عز وجل، لأن الإنسان وإن اجتهد فلا يدري أيصيب حكم الله أم لا، فليس كل مشاهد يكون مصيبا. ومنهم من يقول إن هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم، فإن من الجائز أنه بعد أن يمضي هذا الجيش أو هذه السرية من الجائز أن يغير الله الحكم عز وجل، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا جائزا فلا يمكن أن تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري هل تصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه. أما بعد أن انقطع الوحي فإننا ننزلهم على حكم الله عز وجل. واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا، نسأل صوابا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فنجتهد ونلتمس حكم الله عز وجل، فإذا وصلنا إلى أي حكم فتم حكم الله، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وذلك لأنه يحكم للمجتهد بإصابة الحكم ظاهرا شرعا، وإن كان قد يخطئ وقد يصيب، وإن حضر الاحتراز عن ذلك وقال إننا لسنا نحكم بحكم الله ولكن ننزلك على ما نفهم من حكم الله في هذا اللفظ، صار هذا أولى، صار هذا أولى وأحق، لأنك إذا قلت على ما نفهم صار أمرا واضحا أن هذا الحكم حكم الله بحسب فهمك لا بحسب الواقع. وإنما اخترنا هذه العبارة لأنه ربما يحدث تغير في الاجتهاد ويأتي أمير آخر يحارب هؤلاء مرة ثانية أو يحارب قوما آخرين، ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن المسلمين أحكامهم متناقضة. فإذا قلت أنا أنعمكم على ما أفهم من حكم الله زال هذا المحذور وسلم الإنسان، وبهذا أيضا يجتمع القولان، القول بأنه خاص بهذا الرسول والقول بأنه عام، لأنه إذا قال أنزلك على ما أفهم فإن هذا ليس فيه ذلك، حتى على القول بأن هذا الحكم عام إلى يومنا هذا. نستفاد من هذا الحديث أنواع كثيرة، أتحبون أن نستعرضها أو نقول هذا نأخذ منه المهم أو الشاهد لكتابه في الباب وندع الباقي في الفائدة؟ طيب، أن ذكرنا فيما سبق تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الولي، وقلنا إن التمثيل يستثنى منه على رأي بعض العلماء ما إذا فعلوه بنا، فإذا فعلوا ذلك بنا فإننا نفعله به حتى لا نعد حتى لا ننسب إلى الضعف والعجز. وسبق لنا أيضا أنه يشرع للإمام أن يبعث الجيوش والسرايا، الجيوش ما زاد على 400 وما دونها هذه السرية، وأن السرايا تبعث على وجهين، الوجه الأول في بداية الجهاد في المقدمة، والثاني في الرجوع عند الرجوع، وأن خطر المبعوثة عند الرجوع أعظم، ولهذا ينفذ لها أكثر من السرية الأولى. وسبق لنا أنه نعم بل ويستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز القتال قبل الدعوة. من أين يؤخذ؟ من عموم قوله: إذا أمر أمير على ليس أسرية أعطاه بما ذكر، فجعل القتال آخر مرحلة، وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نقاتل الكفار حتى ندعوهم وليأس من كل شيء. ولكن إذا قال لك قائل: كيف تجيب عما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني عبد المصطلق وهم غارون؟ أجاب العلماء بأن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، وأن الدعوة فيمن لم تبلغه واجبة قبل القتال، وفيمن بلغته سنة، ويرجع في ذلك للمصلحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، لأن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية بنص القرآن، والمجوس أخذ منهم الجزية بما ثبتت السنة. ومن عدا هؤلاء ثلاث طوائف اختلف فيهم أهل العلم هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ، أو يفرق بين أن يكونوا من مشرك العرب فلا تؤخذ منهم لأن الجزية إذلالا، أو من غير مشرك العرب فتؤخذ منهم. والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر، لأن هذا فيه عام، أليس كذلك؟ لأنه قال قافر من كفر بالله، ولم يقل من اليهود والنصارى، وعلى هذا فتؤخذ الجزية من كل كافر. وفي الحديث إشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على الدخول في دين الله، ولو كان كذلك ما نفعت الجزية، فكان يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتل. وهذا القول هو الراجح الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة، لأنه لا يكره الإنسان على الدخول في دين الله. ويدل وأما قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فهو عام مخصوص بأدلة الجزية، بأدلة الجزية. ويستفاد من هذا الحديث عظم العهود، ولا سيما إذا جعلت عهدا لله ورسوله، لقوله فإنكم أن تغفروا دينكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. ويستفاد منه جواز نزول أهل الحصن على حكم المجاهدين. نعم، على حكم المجاهدين، على حكم أمير الجيش. نعم، لقوله ولكن أنزلهم على حكم. ويستفاد منه أنه لا يجوز أن ينزلوا على حكم الله، إما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو مطلقا، لقوله فأراد أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ويستفاد منه أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وهذا بناء على أن الإنسان قد يصيب إذا اجتهد، قد يخطئ وقد يصيب. وقد ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وعليه هل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ هذه مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء غريب، منهم من يقول كل مجتهد مصيب، ومنهم من يقول ليس كل مجتهد مصيبا، ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع وليس كل مجتهد مصيبا في الأصول. نعم، حذرا من أن يصوت أهل البدع في باب الأصول. والصحيح أن المجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته الحق الذي هو شرع الله فإنه يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فاجتهد فأصاب. نعم، اجتهد فأخطأ، فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى خطأ وصواب. ولكن هل هذا شامل لما يسمى بعلم الأصول كما هو ثابت في علم الفروع، أو خاص بعلم الفروع فقط؟ ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، وهو ظاهر من نصوص الكتاب والسنة التي بين الله فيها أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن يجب علينا أن نعرف أن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو وقع من المجتهد، لأنه لا يمكن أن يكون هو المصيب والسلف غير مصيبين في ذلك، سواء في هذا ما يسمى بعلم الأصول أو لا. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقالوا إيش لنا بفرق نبني إليه، أنتم تلحقون شيئا من أصول الدين بالنص تلحقونه بالفروع، مثل الصلاة، الصلاة لا شك أنها من أصول الدين، هي أحد أركان الإسلام، ومع ذلك فهي عند المقسمين للأصول والفروع من الفروع. ثم يأتون بأشياء تتعلق بالعقيدة وهي مختلف فيها حتى عند السلف، ويقول هذه من الفروع، ونعم نعم يقول هذه من الفروع، يعني من أصل الإيمان صار من فروع الأصل. ونحن نقول في الواقع إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل دين أصول، وإن أردتم بالأصول ما يتعلق بالعلميات دون العمليات فهذا محل نظر. لماذا نقول في الأول كل دين أصول؟ يعني حتى الإعدادات البدنية أو المالية ما يمكن أن تتعبد، لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا حيث تعتقد أنها مشروعة، هذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك ما صح تعبدك لله بها. فكل عمل صالح عبادة فلا بد أن يكون مسبوقا بعقيدة أن الله تعالى شرعه. فعلى كل حال الصحيح أن الاجتهاد مفتوح سواء في الأصول فيما يسمى بالأصول أو في الفروع، وأن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ. هل يؤخذ من هذا الحديث أن باب الاجتهاد باطل؟
لا،
باب الاجتهاد هو باب الجهاد.
نعم
من اجتهاد هذا العميل، يقول لا تجأ تصيب أو لا معناه أنه سوف يجتهد، وبهذا يتبين ضعف من قول من يقول إن باب الاجتهاد قد انسد من زمان، وأن الواجب على الناس اليوم التقييد لأئمته وأن لا يحاولوا أن يجتهدوا. ولا شك أن هذا القول يترتب عليه مسألة كبيرة جدا، وهي الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، لأن معنى ذلك لا تنظر في الكتاب ولا السنة، إذا أردت الحكم اذهب إلى كتاب، إن كنت من الحنابلة كنت الحنابلة، إن كنت من الشافعية كنت الشافعية، ومن المالكية تنظر إلى كتب المالكية، ومن الحنفية إلى كتب الحنفية، ومن الظاهرية إلى كتب الظاهرية، وهل مجرة وندع الكتاب والسنة؟ وهذا خطأ، بل الواجب على الإنسان إذا تمكن أن يأخذ الحكم كتاب الله وسنة رسوله أن يأخذه منه، يجب عليه. ولكن يجب أن نلاحظ أنه لكثرة السنن وتشتتها وتفرقها لا ينبغي الإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يتثبت، لأنه قد يكون هذا الحكم منسوخا وأنت لا تعلم، وقد يكون مقيدا وأنت تظنه مطلقا، وقد يكون مخصوصا وأنت تظنه عاما، فتريث وأما أن نقول أبدا لا تنظر في القرآن ولا في السنة لأنك لست أهل الاجتهاد فهذا غير صحيح. ثم إنه على قولنا بأنه بأن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبدا أن نحتقر آراء العلماء السابقين وأن ننزل من قدره، لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين، فكونك تذهب تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يفعلونها تأخذها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضا لا يجوز. إذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أثنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها، ويأتي واحد في آخر الزمان يقول أن ابن جلا وطلع والسناء، هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء يقولون المحال، هؤلاء يقولون كذا، هؤلاء يقولون كذا، مع أن أهل العلم لما يقولونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها. طيب، وفي هذا إثبات الحكم الشرعي، يعني هذا الحكم هنا من باب الأحكام الشرعية، وقد مر علينا أن حكم الله ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي. فالحكم الكوني ما يتعلق بالكون وهو الذي لا يمكن لأحد مخالفته، والحكم الشرعي ما يتعلق بالشرع والعبادة، ومن الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به. هذا الحديث الذي معنا من أي النوعين؟ من الأحكام الشرعية. وقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا كوني. طيب، وقوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم، شرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى، أنا ما عندي الأولى، بس الفرق عندكم الأولى. الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. هنا لو أنه قال رحمه الله الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لكان أوضح، لأنك عندما تقرأ هذه الآية تظن أن الفروق بين الثلاث كلها، وليس كذلك، فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة، والفرق بينها وبين بينهما وبين ذمة المسلمين. ما هو الفرق؟ الفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرم لا تجوز، وذمة المسلمين جائزة. الثانية